أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث، استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له. هذا المبحث طرح عند علماء البيان كما طرح عند علماء الأصول، ولا بد بداية من تحرير محل النزاع. عندما يقال هل الاستعمال المجازي بحاجة إلى وضع أم هو بالطبع، فما هو المقصود من ذلك؟ نقدم في تحرير محل النزاع نقطتين. النقطة الأولى أنه في وجود الاستعمال المجازي هناك نظريتان. النظرية الأولى نظرية المشهور، وهو أن الاستعمال المجازي متحقق في الخارج، فإن اللفظ كما يستعمل فيما وضع له يستعمل في غير ما وضع له. غاية الأمر الاستعمال المجازي بحاجة إلى ركنين. الركن الأول وجود علاقة بين المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع له. هذا هو الركن الأول في الاستعمال المجازي، لابد من وجود علاقة. هذه العلاقة إن كانت هي التشبيه فيسمى المجاز بالاستعارة، وإن كانت هي غير التشبيه فيسمى المجاز بالمجاز المرسل. فالاستعارة والمجاز المرسل كلاهما مجاز. غاية الأمر الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، المجاز المرسل مجاز علاقته غير المشابهة. واضح الفكرة؟ هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن الاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة صارفة لللفظ عما وضع له. فإذا لم تتحقق هذه القرينة لا لفظا ولا حالا، فالاستعمال يحمل على الاستعمال الحقيقي، وإن كان هناك علاقة للمعنى الموضوع له مع معنى آخر بدون قرينة صارفة نحمل على المعنى الحقيقي. وتفترق قرينة المجاز عن قرينة الاشتراك في أن قرينة المجاز صارفة وقرينة الاشتراك معينة. في المشترك ما في استعمال مجازي، في تعدد واضح، فتكون القرينة لتعيين المستعمل فيه من بين المعاني التي وضع لها، بينما في المجاز القرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى التي تؤمن بوجود مجاز. النظرية الثانية، النظرية التي تنكر وجود المجاز وتذهب إلى أنه ما تطلقون عليه اسم المجاز هو في الواقع يكون فردا ادعائيا للمعنى الموضوع له، توضيح المطلب أنه في قولنا رأيت أسدا يرميه لفظة الأسد لم تستعمل في المعنى المجازي، وإنما استعملت في معناها الحقيقي وهو السبع. غاية الأمر العقل وسع ما يطلق عليه الأسد إلى فردين، فرد واقعي وهو المفترس، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع، فيكون استعمالنا للفظة الأسد في الرجل الشجاع نظير استعمالنا للفظة الإنسان في فرد الإنسان. فكما أقول رأيت إنسانا مع كون المرئي زيدا، ويكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازيا، لأن الإنسان له عدة أفراد، قصدت أحد أفراده. كذلك في رأيت أسد له فردان، قصدت أحد فرديه. غاية الأمر في الإنسان تمام الأفراد واقعية، زيد وعمرو وبكر كلها أفراد واقعية، في الأسد بعض أفراده واقعية وبعض أفراده ادعائية، وهذا لا يؤثر. فأسد لم تستعمل إلا فيما وضع له، وإنما العناية والتصرف كانت في أمر عقلي، وهو توسعة مفهوم الأسد ليشمل الفرد الواقعي والفرد الادعائي. هذه النظرية أطلق عليها المتأخرون من علماء الأصول اسم الحقيقة الادعائية للسكاك، ومشهورة الآن في الحلقات في عند السيد الخوئي جماعة يعبرون بالحقيقة الادعائية للسكاك، وهذا التعبير خاطئ جدا، فإن الالتزام بالحقيقة الادعائية ليس للسكاك، وإنما هو للباقلاني، لكن البقرة تشابه عليهم. خب التفت، لأن هذا يتكرر في علم الأصول، ولذا صاحب الكفاية هنا ما عبر حقيقة ادعائية، أو في بعض الموارد ما عبر حقيقة ادعائية للسكاك. التفت، هناك بحثان، بحث في إنكار المجاز وهو هذا الذي ذكرته الآن، والمقصود من المجاز الذي ينكر أي مجاز؟ المجاز اللفظي. عندنا مجاز لفظي وعندنا مجاز عقلي. كلامنا في المجاز اللفظي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وعندنا مجاز عقلي، ويسمى بالمجاز في الإسناد، أو الإسناد المجازي، إما مجاز عقلي أو مجاز في الإسناد أو إسناد مجازي. المجاز اللفظي بحثوه أين؟ في علم البيان. المجاز العقلي بحثوه أين؟ في علم المعاني، تحت مبحث الإسناد، لأنه إسناد مجازي أو إسناد حقيقي. الذي أنكره السكاكي إنما هو في الإسناد المجازي. ما أنكره السكاكي أين؟ في الإسناد المجازي. السكاكي ذهب إلى أن قولهم أنبت الربيع البقلة ليس إسنادا مجازيا، بل هو إسناد حقيقي لكن استعارة بالكناية. طب والاستعارة بالكناية؟ قبل قليل قلت الاستعارة من أي قسم؟ من المجاز اللفظي. فهو رد المجاز في الإسناد إلى حقيقة في الإسناد لكنها مجاز لفظي. السكاكي ما أنكر المجاز اللفظي، والسكاكي نفسه في المفتاح في علم البيان ينقل نظرية الباقلاني. الخلط الذي حصل عندهم أن السكاكي عبر عن نظرية الباقلاني بأنه تصرف في أمر عقلي، تصرف في أمر عقلي شرحته قبل قليل، وهو ادعاء أن السبع له فردان. فلما سمعوا تصرف في أمر عقلي، والمجاز في الإسناد ماذا يسمى؟ مجاز عقلي، فخلطوا بينهما، ظنوا أن السكاكي ينكر المجاز اللفظي. وفعلا من الغرائب يعني الذي وقعوا فيها، وهذا الآن مشهور على الألسن، الحقيقة الإدعائية للسكاكي. لا أبدا، السكاكي لم ينكر، السكاكي أرجع المجاز العقلي إلى مجاز لفظي. كلامنا الآن في أي مجاز؟ في المجاز اللفظي. إذا السكاكي أرجع المجاز العقلي إلى اللفظي، معناه أنه يؤمن بالمجاز اللفظي، لأنه ينكر المجاز اللفظي. لأنه تعرفون أكثر البحوث اللفظية التي جاءت إلى علم الأصول هي بحوث ماذا؟ بلاغية. وإذا تلاحظ أكثر نظريات علماء الأصول مأخوذة من حواشي المطول في المباحث اللفظية. إذا تتبعون شوفوا حاشية الدماميني وحاشية ياسين وسائر الحواشي الأخرى، كلها مملوءة بالنظريات الأصولية التي جاءت إلى علم الأصول من علم البلاغ. اتفقنا؟ ولذا أنا دائما أركز على أهمية علم البلاغ. التفت إذن حتى تكون المسألة واضحة. مرة التجوز في اللفظ يعني استعمال اللفظ في غير موضع له، ومرة التجوز في الإسناد، فما ربحت تجارتهم. الذي يربح من؟ حق الربح أن يسند إلى التاجر لا إلى التجارة. ينبغي أن نقول ماذا؟ فما ربح التجار في تجارتهم. فبدل أن نسند الربح إلى التجار أسندناه إلى التجارة. هذا يقال إسناد اللفظ إلى غير ما حقه أن يسند إليه. هذا مش استعمال مجازي، هذا الإسناد مجازي. واضح الفكرة؟ هذا الإسناد المجازي وين بحثوه؟ في علم المعاني. المجاز اللفظي وين بحثوه؟ في علم البيان. مطلبان مختلفان. هذا التجوز في الإسناد، هذا التجوز في الاستعمال. الذي أنكره السكاكي ما هو؟ التجوز في الإسناد. قال ما عندنا إسناد مجازي. هذا الذي تظنونه إسناد مجازي، أنبت الربيع البقلة، الإنبات حقه أن يسند إلى من؟ إلى الله، فأسندناه إلى الربيع، فتقولون هذا إسناد مجازي. أو فما ربحت تجارتهم، حقه أن يسند الربح إلى التجار، أسندته إلى التجار. يقول لا، في الإسناد لا يوجد مجاز، وإنما فما ربحت تجارتهم، تجارتهم استعملت بمعنى التجار، فصار اللفظ فيه تجوز وليس الإسناد. فأرجع الإسناد المجازي إلى استعارة بالكناية. ما هي الاستعارة بالكناية؟ بحث آخر. واضح الفكرة؟ فهذا الذي أنكره السكاكي، وهو نفسه في علم البيان عندما يتناول المجاز ينقل نظرية للباقلاني أنه ينكر الاستعمال المجازي، مش الإسناد المجازي، ينكر الاستعمال المجازي، ويرى أنه استعمل في السبع لكن له فرد واقعي وفرد ادعائي، ويعبر عنه بأنه تصرف في أمر عقلي. التفتنا؟ ويرده، وهو يناقشه، يعني السكاكي يناقش الباقلاني. فالحقيقة الادعائية ليست للسكاكي وإنما هي للباقلاني. وسوف يأتي المصنف رحمة الله عليه يشير إلى ذلك في أول بحث الحقيقة الشرعية. هناك سوف يشير إلى نظرية الباقلاني. صار واضح الفكرة؟ هذه النقطة الأولى في المقدمة. عرفنا في هذه النقطة الأولى أنه في المجاز يوجد نظريتان، نظرية تؤمن بالمجاز وهي نظرية المشهور، ونظرية تنكر ماذا؟ المجاز، وهي نظرية الباقلاني على هذا التحقيق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في البناء على الاعتقاد بالاستعمال المجازي، يعني نظرية من؟ المشهور. بناء على الاعتقاد بالاستعمال المجازي، الذي قلنا إنه يتقوم بالعلاقة، بدون علاقة ما في استعمال مجازي. شوف، مش قلنا الاستعمال المجازي يتقوم بركنين؟ إذا استعملت اللفظ في معنى من دون علاقة، هذا ماذا يكون؟ غلط. يكون مثلا تستعمل الجدار في الإنسان، ما هي العلاقة بين الجدار والإنسان؟ ما في، فيقال هذا استعمال خطأ. هذا إذا كان بدون علاقة. إذا كان مع العلاقة لكن لم تنصب قرينة صارفة، المخاطب لا يفهم المقصود، سوف يحمله على المعنى الحقيقي لأنه ما فيه قرين. فقلنا الاستعمال المجازي يتقوى بالعلاقة. حينئذ الذي يلحظ العلاقة لا يخلو، إما هو الواضع وإما هو المستعمل. مش قلنا نحتاج إلى علاقة؟ من الذي يلحظ العلاقة؟ هل الذي يلحظها الواضع أم الذي يلحظ العلاقة هو المستعمل؟ معنى لحاظ الواقع الواضع للعلاقة أنه عندما يضع لفظة أسد مثلا للحيوان المفترس فيقول أيضا وضعت هذه اللفظة لكل ما يشابه الحيوان المفترس، فيكون الذي لاحظ علاقة المشابهة من؟ الواضح. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الذي يلحظها المستعمل الواضع، وضع اللفظ لمعناه الحقيقي والمستعملين أو المستعملون هم الذين يلحظون العلائق بين الموضوع له والمستعمل فيه. لكن إذا أخذنا بهذا الاحتمال الثاني طارة نترك حرية انتخاب العلاقة وتحديدها للمستعمل، وأخرى نقول يحتاج إلى إذن الواضح. التفت، نحن الآن قلنا يوجد شقان، الشق الأول الذي يلحظ العلاقة من؟ الواضع. الشق الثاني الذي يلحظ العلاقة من؟ المستعمل. في هذا الشق الثاني لحاظ المستعمل للعلاقة، إما أن يكون هذا باختياره حر أي علاقة يريد، وإما أن نقول لا، لابد أن تكون بإذن الواضح. على الاحتمال الأول وهو أن يكون لحاظ العلاقة بيد من؟ الواضع. هذا الاحتمال خارج عن محل النزاع، لأنه لو كان لحاظ العلاقة بيد الواضع لأدى ذلك إلى انتفاء الاستعمال المجازي. يعني ما في مجاز حتى نقول المجاز هل هو بالوضع أم بالطبع، ينتفي الموضوع. إنه إذا كان لأنه قلنا ما معنى لحاظ الواضع للعلاقة؟ يعني كما قال لك وضعت لفظة أسد للحيوان المفترس، يقول وضعت لفظة أسد لكل ما يشابه الحيوان المفترس، فيصبح مشترك، يصبح هناك تعدد وضع، وضع للأسد ووضع لما يشابه الأسد، فينتفي الاستعمال المجازي. فهذا الاحتمال إذن خارج، لأنه لا تنسى نحن في المقدمة لتحرير محلل نزاع، هذا الاحتمال الأول خارج عن محلل النزاع. صار واضح الفكرة؟ الداخل في محل النزاع هو الاحتمال الثاني. فالمشهور من علماء البلاغة ذهب إلى أن صحة الاستعمال المجازي تكون بإذن الواضع، فالذي يلحظ العلاقة هو المستعمل لكن في إطار ما أذن به الواضح. أما المحققون من علماء الأصول وخصوصا المتأخرين منهم ذهبوا إلى أن الاستعمال المجازي صحته لا تتوقف على إذن الواضح، وإنما صحته تتوقف على الطبع. وهذا يحتاج إلى توضيح. لا يقصد من الطبع يعني أن تكون القضية طبيعية كما في المنطق، مثل القضايا التي تكون ثابتة بمقتضى طبع النوع البشري، فطبع النوع البشري تحمر وجنته عند الخجل وتصفر عند الخوف، هذه قضية طبيعية مقتضى الطبع البشري، قضية طبيعية. واضح الكلام؟ هذا ليس هو المقصود من الطبع. المقصود من الطبع هو الطبيعة الثانية التي تنشأ إما من كون الشخص من العرب العرباء، وإما من كونه متتبعا لاستعمالاتهم وممارسا لها. فالمقصود طبع، لا الطبع البشري، طبع هؤلاء. واضح الكلام؟ يعني ما يقتضيه ذوق العرب العرباء أو من صار على نهجهم، فهؤلاء ما يصححوه من استعمال مجازي يكون صحيحا وإن لم يأذن به الواضح. إذن صار واضح تحرير محل النزاع. محل النزاع يتأتى على أي نظرية؟ على من يؤمن بالمجاز أو لا يؤمن؟ على الذي يؤمن بالمجاز، الباقلاني. لا يتأتى على قول الباقلاني وإنما على قول المشهور. طيب، أن يتأتى على القول بالاعتقاد بوجود مجاز إذا لم نقل بأن العلاقة في الاستعمال المجازي يلحظها الواضع، لأن الاستعمال المجازي حينئذ ينقلب إلى استعمال حقيقي، وإنما إذا كانت العلاقة يلحظها المستعمل فهنا وقع الخلاف، أن لحاظ المستعمل للعلاقة يحتاج إلى إذن من الواضع أو يكفي فيه الطبع. الأخند الخراساني يختار الثاني. أما أرباب القول الأول فقد استدلوا على مدعاهم بوجهين، أنه يحتاج إلى إذن الواضع. استدلوا على قولهم بوجهين. الوجه الأول أن علماء البيان أتعبوا أنفسهم وتتبعوا العلائق وأوصلوها إلى نيف وثلاثين علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلو لم يكن صحة الاستعمال المجازي بحاجة إلى إذن الواضع لكان صنيع علماء البيان لغوا. لماذا أتعبوا أنفسهم؟ لابد أنهم أتعبوا أنفسهم للتفتيش عن العلائق التي أذن بها الواضح. واضح صار الفكرة؟ هذا دليل من أدلتهم.
لماذا
ماذا؟
وماذا رجعوا إلى كونه ابن الواضح؟ لأنهم تتبعوا العلاقة ففرضوا أن هذا ابن الواضح.
الآن هذا نشوف بعد قليل في المناقشة. الوجه الثاني أنه لو لم نقيد العلاقة بإذن الواضع للزم من ذلك تال فاسد، وهو أنه يصح للناس أن يستعملوا اللفظ الموضوع لمعنى في أي معنى آخر يرونه، إذا لا المفروض لا يتوقف على إذن الواضح، فإذن لهم أن يستعملوا في أي معنى بدون منع من أحد. من الذي يمنع؟ المفروض أنه لا يتوقف على إذن الواضح. فبناء على نظرية العلماء البيان هناك من يمنع وهو إذن الواضح، هنا أذن هنا لم يأذن، التفتنا؟ فإذا أنكرنا الحاجة إلى إذن الواضح تصبح هناك حرية مطلقة، وهذا بالضرورة باطل. الآن هل يصح لنا أن نستعمل لفظ موضوع لمعنى في أي شيء أردنا؟ لا، في حساب وكتاب. إذن في إذن واضح، واضح، هذا هو الدليل الثاني. خب، بينما مشهور المتأخرين من علماء الأصول أنكروا الحاجة إلى إذن الواضح وناقشوا في كلا الدليلين. أما الدليل الأول فهو باطل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الدليل لنا وليس علينا، فنحن نقول صحة الاستعمال هو ما يستذوقه طبع العرب العرباء، أليس كذلك؟ علماء البيان أتعبوا أنفسهم وتتبعوا ما يستذوقونه العرب العرباء، لأنه هذا لا تفهمه إلا إذا فهمت تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع أن لحاظ العلاقة بيد من؟ بيد المستعمل، لكن بشرط أن يستذوقه العرب. فما ذكروه علماء البيان ما استذوقه العرب، فهذا يصلح دليلا لنا لا لكم. هذا المناقشة الأولى. ثانيا، خبرنا علماء البيان ليسوا معصومين حتى نستدل بعملهم، فليكن، أتعبوا أنفسهم وقعوا في اللغو، يعني ماذا، هل تنكسف الشمس أو ينخسف القمر؟ لا. أما دليلهم الثاني وهو أنه لو لم نقل باشتراط إذن الواضع لترتب تالي فاسد، وهو صحة أي استعمال مجازي. نقول لا، هذا التالي الفاسد لا يلزم، ليس بكيف أي شخص. ليش؟ لأنه قلنا يحتاج إلى استذواق لفئة خاصة وهم العرب العرباء أو من تتبع استعمالاتهم وصار على نهجهم. يعني مثلا العرب العرباء مثل امرؤ القيس، من اتبع وصار على نهجهم مثل المتنبي، المتنبي ليس من العرب العرباء، التفتنا؟ هذا هو المقصود. فهو إذن ليس حرية مطلقة، بل ما استذوقه هؤلاء. مضافا إلى جميع ذلك، يعني المناقشة في الأدلة، نقول يترتب على كلامهم تالي فاسد، وأنه إذا راجعنا كلمات علماء البيان نجد أن من جملة العلاقات التي ذكروها علاقة الجزئية، شكذا يجوز استعمال الجزء وين؟ في الكل. واشترطوا، يعني علماء البيان اشترطوا شرطا في استعمال الجزء في الكل، وهو أن يكون انتفاء الجزء يؤدي إلى انتفاء الكل لا مطلق الجزء. فالرقبة تستعمل في أي شيء؟ في العبد. لأنه إذا ما في رقبة قطعنا الرقبة بعد، ما في عبد. ولذا لا يستعمل اليد في العبد مع أنها جزء، لابد أن يكون الجزء ماذا؟ جزء مقوم. أو كاستعمال العين في الربيئة، الربيئة يعني الجاسوس. إذا ما في عين ما في جاسوس في ذاك الزمن، لأن آلة التجسس في ذاك الزمن منحصرة بأي شيء؟ بالعين. ملتفت جيدا؟ هنا نأتي بإشكال، وهو أنه في بعض الأحيان أذن الواضع على مبناكم ولا يصح الاستعمال، فنقول أعتقت رقبة ولكن لا تقول أعتقت عنقا. هل تقول أعتقت عنقا؟ خطأ، مع أن العنق إذا انتفى ينتفي العب. أو لا تقول أكلت الرقبة، يعني حتى الرقبة لا تستعملها إلا مع أفعال مخصوصة، مثل أعتقت فتحرير رقبة، أما لا تقول نامت الرقبة أو أكلت الرقبة، مع أن المفروض الواضع ماذا؟ المفروض أن الواضع قد أذن. قال الجزء يصح استعماله في الكل إذا كان الجزء إذا انتفى ينتفي الكل. فإذن القضية ترتبط بأي شيء؟ بالاستذواق. طبعا الاستذواق ليس عشوائي. أنا في حاشية في كتاب البلاغة، دروس في البلاغة، كتبت هناك، وإن شاء الله في الطبعة الجديدة بحث مفصل حول هذا الموضوع. هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني. ليش رقبة تصح وعنق لا يصح؟ ليش مع أعتق وحرر تصح، مع نام وأكل لا تصح؟ فإذا القضية لا ترتبط بإذن الواضع. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. نقرأ. يقول صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، يعني فيما يناسب ما وضع له، يعني في المعنى المجازي. المناسب لما وضع له هو المعنى المجازي. فإذا هذا البحث مبتني على وجود استعمال مجازي. هل هو بالوضع أو نعم بحسب العنوان، ولا يمكن أن نوسع البحث على نظرية الباقلاني. يعني لو كنا نلتزم بنظرية الباقلاني، هل تستطيع الادعاء في أي فرد أو إذا أذن الواضع؟ واضح الكلام؟ يعني هل تستطيع أن توسع السبع ليشمل الفأرة باختيارك، أو لابد من إذن الواضع؟ حتى على نظرية الباقلاني يمكن أن نجري نزاعا، لكن نغير العنوان حينئذ. واضح الفكرة؟ بالوضع أو بالطبع. إذن مقصود بالوضع يعني إذن الواضع، بالطبع مش القضية الطبعية، يعني مقتضى النوع البشري، لا، مقتضى صنف طبع، صنف خاص الناشئ من الممارسة للمقال. وجهان، خب القضية إذن وجهان يعني احتمالان. القضية تعدت مسألة الاحتمالات، بل يوجد بكل احتمال ماذا؟ قائل بل قولان. هذا وجه الاستدراك. أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه. إلى أين يرجع الضمير؟ بحسب العبارة. نعم هو إلى المعنى المجازي، لكن بحسب العبارة إلى ما في قوله ما وضع ما في قوله ما يناسب ما وضع له، يعني الذي يناسب يعني المعنى المجازي، بحسن الاستعمال فيه يعني في المعنى المجازي، ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص الواضع. الآن شوف، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، اليد استعملت في الإنسان، مع أن اليد إذا انتفت لا ينتفي الإنسان، لكن هذا يمكن المناقشة فيها باعتبار المقصود باليد هنا استعمال عن الملكية، انتفتنا ففي بحث مهم. وكذلك الرقبة، الرقبة أذن بها الواضع، لكن نرى أنها لا تقول نامت الرقبة. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص الواضع، ولا معنى لصحته، لصحة الاستعمال إلا حسنه. يعني الدليل على صحة الاستعمال هو التحسين. من أين نستكشف صحة الاستعمال؟ من تحسين أهل اللغة لهذا الاستعمال. والظاهر، شوف هذه العبارة والظاهر، هذه العبارة لا نستطيع أن نشرحها إلا إذا شرحنا الأمر الرابح، فهمنا؟ لأنها ترتبط بالأمر الرابع، يعني يعطي فتوى مسبقة عن رأيه في الأمر الرابع. قال: والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، من قبيل الاستعمال فيما يناسب ما وضع له، أو من قبيله أو من قبيل ما يستحسنه الطبع. هذا راجع إلى استحسان الطبع كما سوف تأتي الإشارة إلى تفصيله. هذا تمام الكلام، طبعا هذا سوف يتضح في الأمر الرابع. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث من المقدمة. الأمر الرابع نقدم مقدمة وغدا ندخل في البحث. هناك ظاهرة لفتت نظر علماء الأصول، حيث رأوا أنه في الاستعمالات يوجد نوعان من الجمل. النوع الأول ما كان من قبيل زيد قائم وأكل عمرو وما شابه ذلك. النوع الثاني ما كان من قبيل زيد لفظ أو ضرب فعل ماضي أو زيد ثلاثي، نوعان من الاستعمال. الفرق بينهما أنه في قولنا زيد قائم كل واحد من لفظ الموضوع والمحمول يحكي عن معنى مغاير للآخر. زيد غير ما يحكي عنه زيد غير ما يحكي عنه قائم، ليس كذلك؟ ضرب زيد عمرا، ما يحكي عنه ضرب غير ما يحكي عنه زيد وعمر. وبعبارة أخرى، المحمول غير الموضوع، المحمول غير الموضوع. وهذه القضية اللفظية المؤلفة من مسند ومسند إليه تحكي عن قضية معقولة مؤلفة من موضوع ومحمول، هذه في النوع الأول. بينما في النوع الثاني الأمر ليس كذلك، عندما تقول زيد لفظ، الموضوع الذي هو زيد من مصادق المحمول الذي هو لفظ. واضح الفرق؟ زيد قائم، زيد له مفهوم وقائم له مفهوم، أما زيد لفظ، لفظ وزيد شيء واحد. زيد ثلاثي أيضا هكذا. ضرب فعل ماضي، فعل ماضي ينطبق على ضرب. دايز لفظ، لفظ ينطبق على دايز، بخلاف زيد قائم وضرب زيد عمرا. هذا النوع الثاني من الاستعمالات لفتت نظر علماء الأصول. إن هذا النوع هل هو من قبيل الاستعمال أم أنه من قبيل الإيجاد؟ طبعا سوف يأتي ما معنى الإيجاد. وعلى القول بأنه من قبيل الاستعمال، هل الاستعمال حقيقي أم الاستعمال نشاسي؟ فجاء الأمر الرابع لدراسة هذه الظاهرة. واضح الكلام؟ إذن الأمر الرابع ماذا نريد نبحث؟ عن الاستعمالات التي يكون المحمول فيها يحكي عن الموضوع. زيد لفظ، زيد ثلاثي، واضح الكلام؟ زيد مركب من زا ويا ودال، هذه كلها المحمول فيها يحكي عن الموضوع، بخلاف زيد قائم. فجماعة قالوا في زيد قائم يوجد استعمال لللفظ في معنى، أما في زيد ثلاثي أو زيد لفظ لم نستعمل زيد في معناه، بل استعمل اللفظ في اللفظ لا في المعنى. فوقع النزاع في ذلك. غدا إن شاء الله نحقق هذا الأمر الرابع.
شوف
الاستعمال الثالث، هذا الرابع، هذا هو الذي جعل من المقدمة، جعل من المقدمة
لا يبدل فهم شيء معين بعدين.
اي هو له في وضوح بعض المبادئ التصورية لبعض البحوث، وإلا هو ليس بأصولي. المصنف ما ادعى أنه أصول، لذا بحثه في المقدمة. عليكم السلام.